سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلى عليه المصلون، وآمن به المؤمنون، وغافل عنه الغافلون. أما بعد، أيها الأخوة، فباسمكم جميعًا أشكر المكتب التعاوني بحي رصيفة في مكة، وكذلك أشكر القائمين على هذا المسجد، هذا الجامع والمعلم المبارك والمنبر من منابر العلم والدعوة، من بيت الله الحرام، من هذا البلد الذي نزل فيه الوحي، نعيش مع كلام الله جل وعلا، مع القرآن الكريم ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعيش أيها الأخوة مع هذا الموضوع الذي أعلن وسمعتم عنه، وقد خاب من افترى. هذا الموضوع أحبتي موضوع قرآني، والأمة بأمس الحاجة دائماً وأبداً، وبخاصة في هذه الأزمنة، وإذا اشتدت الأزمات والشدائد أن تعود إلى كلام الله جل وعلا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبداً، كتاب الله. والكتاب يشمل السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في ظل هذه الأوضاع نحتاج إلى أن نعيش مع القرآن علماً وعملاً وتدبراً. فهذا الموضوع الذي أتحدث عنه اليوم في هذه الدقائق المتاحة موضوع تدبري. حفلت آيات القرآن بذكره في مواضع عدة، مما يدل على أهميته وأثره. ولذلك فإن تدبر القرآن هو من أعظم غايات إنزال هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقد نعى الله على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وإن كانوا يقرؤونه كالمنافقين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقد عدى ابن القيم رحمه الله من هجر القرآن في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عد من أعظم أنواع الهجر هو عدم تدبر القرآن. لذلك فعلينا أن نعنى بالتدبر، والتدبر أيها الأحبة يختلف عن التفسير، فالتفسير للعلماء وللمختصين، أما التدبر فهو لكل مسلم. وقد رد الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان على من يقول إن التدبر للعلماء فقط، رد ردًا جميلًا منطقيًا، وهو من علماء المنطق مع فقهه وعلمه بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عند قوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ رد على هؤلاء وبمختصر ما قال، قال: نقول لأولئك الذين يقولون إن التدبر للعلماء، نقول لهم: ألم يعاتب الله جل وعلا المنافقين لماذا لا يتدبرون القرآن؟ قلنا: بلى. قال: هل يمكن أو يصح عقلا وشرعا أن يعاتبهم الله على شيء لا يقدرون عليه؟ نقول: لا يمكن، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والتكليف قدر الطاقة. قال: هل المنافقون أكثر فهماً من عوام المسلمين؟ نقول: كلا. قال: إذن عوام المسلمين هم مطالبون بالتدبر من باب أولى. فإذا كان المنافقون يعتب الله عليهم، بل إنه يعتب على الكفار، أفلم يدبروا القول؟ فمن باب أولى أن المنافق أو فمن باب أولى أن المؤمن مطالب بالتدبر. التدبر هو التفكر، الوقوف مع دلالات الآيات، يعرفها العالم والمتعلم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بشرط أن يكون ممن يعرف اللغة العربية ودلالات اللغة العربية حتى لا يقول في كلام الله ما ليس فيه. ثم التدبر على نوعين: تدبر يلقيه الإنسان لغيره في درس أو محاضرة أو تعليم، هذا لا يكون إلا لمن يعلم دلالات الكتاب والسنة. وهناك تدبر للإنسان نفسه، فإنه يتدبر ما يفتح الله عليه ويستفيد من كلام الله لأنه بلسان عربي مبين، ويحسن أن يكون معه بعض كتب التفسير والمعاني والتي عنيت بالتدبر. من هنا ننطلق لهذه المحاضرة التي أسأل الله أن يوفق وأن يعين على بيانها وجلائها مع قصر الوقت، ولكنني سأختصر قدر الإمكان لأشمل الموضوع في الوقت المتاح بإذن الله. وقد خاب من افترى. اليوم أيها الأخوة كثر الافتراء. الافتراء سنة كونية، والسنة الكونية أيها الأحبة تختلف عن السنة الشرعية. فإن السنة الكونية هو أنه والقدر الكوني لا يقع في هذا الكون إلا بتقدير الله جل وعلا، لكنه لا يستلزم الرضا. فالقدر الكوني لا يستلزم أن الله يرضى ذاك أو يحبه، ولكنه تحت قدره سبحانه وتعالى، لأنه ليس شيء في الكون إلا بإرادة الله. أما القدر الشرعي فهو تقدير الله جل وعلا بما يحبه سبحانه وتعالى في كثير من الأقدار. ونحن واجبنا أن نؤمن بالقدر الكوني، وأن نتعامل مع القدر الكوني بالقدر الشرعي. ولذلك فوقوع الافتراء وقد خاب من افترى قدر كوني وسنة ماضية. افتري على الله جل وعلا، وافتري على أنبيائه ورسله، وافتري على الصالحين وغيرهم، ويفترى على أفراد من الناس، فهو أمر مضطرد واقع لا ينكره إلا مكابر. ولهذا فإننا نقول، وعندما نتحدث مع هذا الواقع نقول، إنه يزداد في الأزمات، وبخاصة في الأزمنة المتأخرة ومع انتشار الإعلام، حتى إن الرجل يفتري فرية أو يكذب كذبة وتطير في الآفاق. كما أن هذه المحاضرة الآن تنقل في عدة قنوات تسمع في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لا شك من أوجه الخير التي أتاحها الله جل وعلا لنا جميعا. فالحضور والمستمعون لهذا الدرس أو هذه المحاضرة في الآفاق، كذلك آخرون يستخدمون هذا الإعلام للكذب والتسجيل والإرجاف. لذلك لا بد أن نقف مع هذا الموضوع لنتبين كيف نتعامل معه. إذا كان في أي بلد، إذا توقعوا حدوث مرض، نجد أنهم يتخذون الاحتياطات له، فكيف وهذا المرض الفتاك وهو الافتراء الذي يؤدي إلى إضلال الناس، ويؤدي إلى التفريق بين الرجل وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخيه، بين الأصدقاء، بسبب الافتراء والكذب. الافتراء يكون على مستويات كما سيأتي، لهذا لا بد أن نقف معه. ثم من أسباب طرح الموضوع وهو آخرها تسلية لمن يفترى عليهم. نقول إن الافتراء كما بينت في هذه المقدمة عاقبته وخيمة على من فعله. هذه الآية دالة على ذلك: وقد خاب من افترى وكذلك نجزي المفترين. فهو تسلية لمن وقع عليه افتراء، أن المتضرر الأول، أن المتضرر الأول هو من افترى، فاطمئن، وأن الله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومقدمة لهذا الموضوع يشير إشارات سريعة إلى الصدق وعاقبة الصدق، لأنه مقابل الافتراء، والافتراء نوع من الكذب، بل هو أعظم الكذب، مقابله الصدق. الصدق نجاة أيها الأخوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآيات في الصدق تعرفونها في كتاب الله جل وعلا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى أن قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقب بالصديق لكثرة تصديقه، بل لكل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءه كفار مكة يوم من الأيام، وهم يريدون أن يفرقوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحينون أي فرصة. فقالوا له: أعلمت ماذا قال صاحبك؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ماذا قال؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. بيت المقدس في ذلك الوقت تعرفون مسافات حتى يوصل إليه، وليس هناك طائرات ولا غيره. أسري بي إلى بيت المقدس، ثم عرج بي إلى السماء، ورأيت كذا وكذا، وصليت بالأنبياء، ثم رجعت في ليلة واحدة. طبعا يقول من باب الاستغراب والتكذيب والإرجاب. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: أقاله؟ ففرحوا على هذا. قال: نعم، قاله. قال: صدق. بس أراد يتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المهم أن نتثبت أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي بالصديق. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. عليك بالصدق، مع أن الصدق لا يقتل، فإن الصدق في الحقيقة نجاة. ولذلك عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق الطمأنينة والكذب ريبة. وهذا واقع مشاهد، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وخذ من أمثلة أن الصدق نجاة. ربعي بن حراش كان رجلا صدوقا، قالوا لم يكذب في حياته قط، وكان له ابنان خرج على الحجاج في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، جنب الله وإياكم الفتن. فطلبهما الحجاج، وتعرفون من هو الحجاج في ظلمه وقسوته وشدته، طلبهما لماذا؟ يريد أن يقتلهما، فكان يقتل أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث. فقيل للحجاج: اسأل والدهما الذي هو ربعي بن حراش، فإنه لم يكذب قط، ولا بد أن يعرف أين أبناؤه. فناداه الحجاج، قال له: أين أبناؤك؟ قال: أبنائي في البيت، لأنه لم يكذب أبدا. قال: عفوت عنهما بصدقك. فعفى عنهما الحجاج. وفي يوم من الأيام كان الحجاج يقتل الناس، فجاءه رجل قبل قتله ممن يريد قتله، قال: لي عليك حق. قال: وما حقك؟ قال: تكلم فيك عبد الرحمن بن الأشعث يوما في مجلس فرددت عليه، يعني دفاعا عنك. قال: من يشهد لك بذلك؟ قال هذا الرجل: نشدت الله الحضور، من يعرف أنني دافعت عن الحجاج في مجلس عبد الرحمن فليشهد. فقام رجل قال: أنا أشهد. قال الحجاج: أطلقوا سراحه. ثم قال للرجل: الذي شهد أن هذا الرجل قد دافع عنه، وأنت ماذا منعك هذا الشاهد من أن تدافع عني؟ لماذا ما دفعت عني كما دافع هذا الرجل؟ ثم قال له: لم أدافع عنك لقديم بغضي إياك. قال: خلوا عنه لصدقه. لاحظوا الآن، الرجل ليس من الذين سيقتلون، وقام يشهد لهذا الرجل. فقال الحجاج: طيب أنت لماذا ما دفعت عني ما دمت حاضر المجلس؟ قال: لأني أبغضك. قال: أطلقوه. والحجاج معروف بظلمه وشدته وقسوته. الشاهد أن الصدق نجاة أيها الأخوة. ثانيا من هذه المقدمات حفظ عرض المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والأحاديث في حرمة عرض المسلم عظيمة جدا. من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشرائع السماوية الصحيحة تسمى الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. وحفظ العرض النسل، إذن كلها ضرورات جاءت بها الشرائع، إذن منها حفظ العرض، أن عرض المسلم محفوظ، أجمعت على ذلك الشرائع السماوية. ومن القواعد الكبرى في الشريعة وهي خمس قواعد، منها وقيل ست قواعد، منها لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن اتهام المسلم والبهتان وقد خاب من افترى من أعظم الضرر، فلذلك اعتبر من القواعد الكبرى. ما الفرق بين الكذب والافتراء؟ الكذب أيها الأخوة هو مخالفة الواقع، وإن كان الإنسان يحبه أو من كذب في حقه يحب ذلك. مثلا إنسان شهد شهادة زور مع شخص، هذا كذب، لكن المشهود له يحب ذلك، هذا كذب يسمى. أما الافتراء فإنه يختلف، فإنه مخالفة الواقع في أمر لا يحبه ولا يرضاه المفترى عليه، يختلف عن الكذب. إذن كل افتراء فهو كذب، ولكن ليس كل كذب افتراء. ولذلك فالكذب وإن كان عظيما أخف من الافتراء. وكذلك البهتان يطلق على الافتراء، فقد بهته وإن لم يكن فيه يا رسول الله، وإن لم يكن فيه يا رسول الله، قال فقد بهته في حديث الغيبة المعروف. إذن الكذب أو الافتراء أشد من الكذب، لأن الكذب في مواضع ورد في الشريعة مرخص فيه، أما الافتراء فلم يأتي مرخص فيه في أي وجه من الوجوه. بينما الكذب كما تعلمون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وهو متفق عليه. إذن في الحرب الكذب في الحرب جائز، كما في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان: الحرب خدعة. وكذلك في الترمذي وغيره: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب في الإصلاح بين الناس، صححه الألباني. إذن الكذب قد يصح لكن بضوابط وليس على إطلاقه، بل بعض العلماء قال إن الكذب يكون جائزاً في كل ما فيه مصلحة، وهذا قول مرجوح. يجب ألا نتعدى الكذب فيما أبيح في الحرب وفي الرجل، حديث الرجل لامرأته ليس إلا من باب الصلح، ليس مجرد هذا القول، أو باب الإصلاح بين الناس. قد تقول: كيف باب الإصلاح بين الناس؟ أنت تريد أن تصلح بين رجلين بينهما شحناء، ورأيت من المصلحة مقدمة للإصلاح أن تقول له إن فلان الذي تريد أن تصلح بينك وبينه بينه وبينه يثني عليك. هو ما أثنى عليه ولا قال فيه ثان، لكن يجوز هنا أن تقول له إنه يثني عليك أو قال فيك خيرا، وأنت تعرف أنه لم يفعل ذلك من باب الإصلاح. كذلك في الحرب من أجل تضليل العدو الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، يجوز كل ذلك. أو كما قال العلماء، وهذا يتوسع فيه مع كل سفة وخطأ، حديث الرجل بين زوجته قد، لكن قال العلماء حتى الكذب في هذه المواضع عليك ألا يكون كذبا صريحا، إنما يكون تورية. التورية تختلف عن الكذب. وتعرفون في قصة بدر لما جاء رجل من وسألوه عن قريش، ثم سأل من أنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. فالرجل فهم أن قبيلة اسمها قبيلة ماء، نعم، وهو المقصود من ماء أن الله خلق كل شيء من ماء، فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نوع تورية، نعم. فإبراهيم عليه السلام لما قال لزوجته وعدت من كذبات إبراهيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحديث الصحيح قال لم يكذب إلا ثلاث مرات، اثنتان في الله. ولو تأملت الكذبات التي نسبت لإبراهيم عليه السلام تجد أنها كلها فيها نوع التورية. لما قال لقوم إني سقيم، يعني مريض، أولها بعض العلماء قال مريض مما يرى من عبادة الأصنام، مهموم. لما قال لزوجته أنت أختي، وهي زوجته وهي أخته في الله كما قال، وما لك عدها كذبة في هذا أيضا. بل فعله كبيرهم، قال أيضا عدها كذبة. هذه الثلاث التي أثرت عن إبراهيم. ولاحظوا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح ثنتان في الله يعتذر يوم القيامة من الشفاعة الكبرى لأنه وقع في هذا الكذب. الله المستعان. ماذا نقول؟ أمر عجيب الحقيقة. هؤلاء ولا شك هم أنبياء الله ورسله، فلذلك على الإنسان أن يجنح أن اضطر لهذه الأشياء إلى التورية لا إلى الكذب. وله صور التورية صور، لكن من أيضا قالوا توسع في التورية فقد وقع في الكذب. إذن الكذب جاء تحريمه في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن الكذب، وحديثنا اليوم عن الافتراء ليس عن ذات الكذب فقط، إنما عن الافتراء. أيضا يقول سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله المستعان. ما يقع من كذب وبهتان وظلم لكثير من العلماء والدعاة. ويقول الله جل وعلا، يقول موسى كما ذكر الله جل وعلا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أما الأحاديث في خطورة الفرية والكذب فهي عظيمة جدا، أذكر بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. اسمعوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنه، حسنه ابن حجر وصححه الألباني وغيره. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فرية. ومرة أخرى أقول لكم الافتراء والبهتان أو الكذب كلها نتحدث اليوم عن موضوع واحد وهو الافتراء. أعظم الناس فرية اثنان، شاعر يهجو القبيلة، شاعر يهجو القبيلة، ورجل انتفى من أبيه. انظروا بعض القنوات الآن، هناك قنوات متخصصة في هجو الناس وهجو القبائل والانتقاص من الآخرين وأهل البلدان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس فرية اثنان، شاعر يهجو القبيلة. فهذا قد افترى. ولذلك أيضا مما تساهل فيه الناس وهو الكذب باسم المزح. ويل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال ابن حجر إسناده قوي. وأيضا في البخاري قال قال صلى الله عليه وسلم أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم ترى ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. تأملوا هذا الحديث، هذا الحديث البخاري يؤكد هذا الحديث وسأعلق عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى، يعني أشد الفرية والكذب، أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. ما أكثر الناس الآن الذين يتصلون ويقول: رأيت كذا وكذا، وهو لم يرى. بل ورد في الحديث الآخر أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين. هل تستطيع أن تعقد بين شعيرة؟ لأنه افترى. وقف أحد العلماء وقفة مهمة جدا ويقول العيني: لماذا الذي يري عينيه ما لم يرى؟ يعني يقول: رأيت في المنام ما لم يرى، عليه هذه العقوبة الشديدة ما لم تأتي في الكذب، مع أنه كذب. قال معنى عجيب، هكذا الفقهاء، هكذا العلماء. قال: لأن رؤيا المنام الصالحة جزء من النبوة، جزء من النبوة، فالذي يدعي أنه رأى ولم يرى فهو كأنه مكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مكذب بالوحي. أيضا أضفت من هذه إضافة من عندي، قلت: غالبا الكذب في اليقظة وإن كان عظيما غالبا ينكشف، ينكشف واحد كذب يتضح أنه كذاب. نعم، أعطيكم مثال بسيط جدا. اليوم العصر جاءتني رسالة يقول صاحبها: إن فلان في جنوب أفريقيا أو في وسط أفريقيا، يذكر أحد المشايخ، بينما أنا رأيت الشيخ اليوم في مكة. هذا واضح أنه كذب، أو كذب أو أخطأ، على كل حال يعني ما نستطيع نحن، أو توهم. فالكذب غالبا في اليقظة ينكشف، لكن في المنام من يكشفه؟ واحد يقول: أنا رأيت ورأيت. ولذلك الآن خاصة لما فتحت بعض القنوات الفضائية برامج للرؤية، مع كل أسف يبدأ يتسابق بعض الناس، حتى أن بعضهم يكذب يقول: أريد أنظر هذا الرجل المعبر هل هو يعرف أو لا يعرف، فيكذب، وهذا ما يجوز. فلذلك من أعظم الذنوب أن يري الرجل عيني ما لم يرى، أي رأيته أو رأيته وهو يكذب. أيضا من الأحاديث العظيمة، فكما قلت هذا رواه البخاري: من تحلم بحلم لم يرى. أطلت في هذا الموضوع لكثرة وقوعه. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أن رواه البخاري. ومن المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده نار. وأختم أحاديث الكذب والافتراء بهذا الحديث الذي يهز أيها الأخوة. هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه البخاري، وهو حديث طويل آخذ ما يخص موضوعنا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة كذا وكذا، إلى أن قال: فرأيت رجل يدخل الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم بشدقه الآخر مثل ذلك، ثم يعود كما كان، ثم يفعل به مثل ذلك. أمر عظيم. لماذا؟ طبعا رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق أيها الأخوة. ولكن إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه أمره، نعم، لأنه حق، ورؤيا الأنبياء حق. أما رؤيانا فلها على ثلاث أحوال: إما أن تكون رؤيا صالحة، أو تكون من حديث النفس، أو تكون من الشيطان، تختلف. أما رؤيا الأنبياء فهي حق. ولذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الكاملة فرؤياه حق، هذا معنى آخر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل الذي يوضع الكلف في شدقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يلتئم ثم يعود، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. لماذا؟ لماذا؟ يا ليت كثير من الذين يكذبون الآن في القنوات الفضائية، في تويتر، في وسائل الإعلام يسمعون هذا الحديث. قال: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. رواه البخاري. اليوم هناك أناس متخصصون في الكذب، هذه كذبة إبريل، وهذه كذبة البيضاء، وهذه من أجل إضحاك الناس، وهذه ويتساهلون في الكذب، مع أنه أخذنا قبل قليل أن الذي ويل الذي يكذب، الذي يحدث يكذب ليضحك به القوم، جعلها الكذب ميدان للتسلية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ثلاث مرات: ويل له ويل له ويل له، ليس هناك كذب أبيض، الكذب كله أسود، إلا في المواضع التي أشرت إليها قبل قليل وردت فيها الأحاديث ولا نتعداها. ما هي أسباب الافتراء؟ بعد هذا يسأل سائل ويقول: لماذا الناس يفترون؟ لماذا يقعون في الافتراء؟ الحسد من أعظم أسباب الافتراء. الحسد، امرأة رأت امرأة مستقرة مع زوجها وبينهما محبة عظيمة، فاتفقت مع رجل وحسدتها على هذه المكانة، فاتفقت مع رجل على أن يفسد المرأة على زوجها، فذهبوا وكذبوا عليها، يعني افتروا عليها، حتى وصل الرجل، لأنهم نالوا من عرضها والعياذ بالله، حتى طلقها الرجل، وكانت تريد الزواج منه التي كذبت، تريد هذا الرجل، فلم يتزوج منها وتزوج من أخرى. تقول: بعد 3 سنوات أصيب هذا الذي كذب بحادث، وأنا أصبت، تقول هي عن نفسها، بسرطان الدم، هذا عاجل العقوبة. فالحسد كما حسد اليهود حسد المؤمنين، كما حسد المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد من أعظم أسباب الافتراء، ويكون على المستوى الشخصي كما أشرت، ويكون على المستوى العام أيضا. الهوى والعياذ بالله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هنا خاصة في هذه الظروف التي تعيشها الأمة الآن أيها الأخوة، من أعظم أسباب الافتراء والكذب. لأنني والله أقول لكم، خلال الأيام الماضية فقط يوميا أطلع على افتراء وكذب على علماء وعلى دعاة وعلى هيئات وعلى جهات، كلها يوميا ببعض وسائل الإعلام وبعض الصحف، وهو افتراء لا إشكال فيه تماما. قد تقولون مثال، مثل من يقول لنا جمعية تحفيظ القرآن تخرج الإرهابيين ثم يكذب كنموذج، ولا سيأتي إن شاء الله نماذج واحد. أقول إذن من أسبابها بعد الحسد والهوى أغراض الدنيا أيها الأخوة، المال، يريد سمعة، يريد مكانة وجاه، منصب، فزعة كما يقال، شهادة الزور. ولك السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ جايين يريدون أن يفتروا، وموسى عليه السلام يقول: لا تفتروا على الله كذبا، وهم يقولون لفرعون: أئن لنا لأجرا؟ القضية مصلحة. فكثير من الذين الآن يفترون في وسائل الإعلام لا يتجاوزون هذه المسائل، مع الحسد والهوى يريدون مال، أجرة، أو سمعة، أو مكانة، أو منصب، أو غير ذلك من الأسباب. بعضهم يدعي الإكراه، لماذا تقول الباطل؟ لماذا تكذب؟ لماذا تفتري؟ قال: والله خفت، وهذا واقع. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا سبب من أسباب الافتراء، بعض الناس يخاف ثم يفتري ويكذب، وهذا ويشهد شهادة زور بالبطلان، وهذا افتراء ولا شك. أيضا من الأسباب العداوة للدين والحقد على الدين، وهذا من أعظم الأسباب، كما يفعله الآن أعداء الله من الكفار، ويفعله في بلادنا وغير بلادنا الليبراليون والمنافقون. الكتابات التي أشرت إليها قبل قليل ليست بأسماء يهود ولا نصارى، بأسماء ناس من بلادنا، وينتسبون إلى بلادنا، ويتكلمون بلغتنا، ويفترون الكذب الصراح. ولذلك هو افتراء، أقول نحن في موضوع الافتراء بسبب حقدهم على هذا الدين. والله يا أخوتي الكلام، قبل يومين أقرأ مقال لأحدهم، وما ترك أحد، جمعيات تحفيظ القرآن وكذلك جمعيات البر والدعاة والعلماء، كأنه والله يا إخوتي ينفث سما ومنشور في صحيفة من الصحف وباسمه الصريح. وقفت أتعجب، ما الذي دعاه إلى هذا المقال؟ وعرضت على عدد من طلاب العلم، ينفث سم، هي عداوة وحقد والعياذ بالله، صدره مليء بالحقد على أهل الخير وأهل الدين، والكذب عليهم والافتراء. هذا نموذج واحد فقط من هذه النماذج الموجودة اليوم. فلذلك حقدهم على هذا الدين جعلهم يفعلون ذلك، كما يفعل المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يفعل اليهود، كلهم يفعلون، وكما يفعل الرافضة. والرافضة الأصل عندهم هو الكذب، الأصل دينهم، 9 أعشار الدين يقولون في التقية، يعني في الكذب، ولذلك يكذبون. ولذلك من يكذب ففيه شبه باليهود لأنهم من أكذب خلق الله، وفيه شبه بالمنافقين لأنهم كذبة، وفيه شبه بالمنافقين بالرافضة لأنهم كذبة. كل هؤلاء يقوم دينهم على الكذب، فمن كذب أو افترى وهو أعظم الكذب فإن في شبه من هؤلاء. هناك عوامل وأسباب سريعة لأن نريد حافظ على الوقت تساهم في وقوع الكذب يجب أن ننتبه لها، لأن أبناءنا قد يقعون فيها دون أن نفوت منها. هناك من يكذب وهذا عجيب، يعني يفتري، طبعا يكذب افتراء نصرة للدين. نصرة للدين؟ نعم نصرة للدين. الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث، تقول لماذا تضع على النبي صلى الله عليه وسلم، تكذب على النبي؟ قال لا لا، أنا ما كذبت على النبي، كذبت للنبي، كذبت للنبي. فضائل القرآن الآن قليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من فضائل القرآن أيها الأخوة مكذوبة، تأتي لبعض الكذابين المفترين تقول لماذا تضع فضل لهذه السورة وهو لم يرد؟ قال أريد أشوف، ألاحظ أن الناس هجروها، ألاحظ أن الناس يقرؤون مثلا كثيرا سورة الكهف ويقرؤون سورة كذا لكن سور ما يقرؤونها، فأنا أضع فيها حديث حتى يقرأها الناس، وهذا موجود. ولذلك انتبهوا لفضائل القرآن، أنا لا أقول كلها كذب كلا، لكن انظروا هل هو ثابت الحديث أو لا. وقد خرج العلماء وبينوا الصحيح من الزيف، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء يدعون نصرة الدين، الآن جاء نوع من الكذب باسم نصرة الدين. بعض من يدعون أنهم يحملون الجهاد وبخاصة من الغلاة، والله إن بعضهم ولا أعمل يكذبون كذبا كفلق الصبح، كذب صريح على دعاة وعلى علماء، إما أنهم يقول هؤلاء أعداء للجهاد، يتهمونهم باتهامات باطلة، كذب. ولو سألت قلت لماذا تكذب وهذا أمر غير صحيح، قال نكذب من أجل الجهاد، فهو افتراء وكذب صريح. فلذلك أيها الأحبة، أبناءنا من يتعاملون مع هذه الأجهزة، تويتر، المواقع، غيرها، أن يكونوا على حذر، ألا يصدقوا أي خبر، ألا يأخذوا هكذا كحاطب ليل. فهناك من الناس يكذب ولو سألته هو يقول الجهاد. أذكر من الكذب القديم أيام أفغانستان، كان شخص يرسل ويقول حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، يقول لأحد الأخوة ما علمت لو قد جاء. طبعا مرة أخرى أنا لا أعمم الحكم، لكن حالات موجودة حتى ننتبه لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة يسأل عن الشر حتى يتقيه رضي الله تعالى عنه، يقول فلما جاءني فما عليه آثار الجهاد ولا عليه آثار الحرب في أفغانستان ولا عليه، وهو ينقل أخبار من المعركة، فيقول فقلت له ما شاء الله عليك أنت الآن كأنك جاي من فندق. قال لي والله جاي من فندق. طيب الأخبار؟ قال والله جاسم بالفندق أضع أخبار أحمس الناس للجهاد حتى يتبرعون للجهاد، وحتى طبعا ما نقول هذا كل الناس يفعلون ذلك كلا وحاشا، لكن في ناس يكذبون يقوم من أجل نصرة الجهاد، يتأولون، وهذا من التأول الباطل. إذن هذا نوع من أنواع الكذب، ولكن هناك صادقون اللي يريد الصدق يجده. نعم يجب أن ننصر الجهاد، يجب أن ندعم الجهاد، يجب أن نقف مع أخوان المجاهدين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي الآن أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. وقدم الله الوقوف مع المجاهدين بالمال على الجهاد النفسي يا أخوتي، في القرآن كله إلا في براءة، كلها يقدم المال في الجهاد على النفس لعظم أثر المال. فلا يأتي أيضا من يشككنا ويقول هؤلاء أيضا يكذبون، هناك طرف آخر يكذب الصادقين، تأتي أخبار صحيحة كما الآن في أخبار من جنوب من أفريقيا الوسطى، يقسم المؤمن نصفين، حقائق هذه. بعض الناس يقول هذا كذب، كيف كذب؟ أحوال في الشام الآن يندى لها الجبين حقيقية. إذن يجب أن نتوازن، ولا يفهم أنني عندما أطرح هذا، لكن حتى نتوازن في معرفة الصحيح من الكذب. إذن مما يساهم، أقول مع كل أسف، في موضوع الافتراء التفكه والحديث في المجالس، وهذا يقول الله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. لاحظوا تلقونه بألسنتكم، لاحظوا العبارة، يعني لا يصل إلى عقولكم، لم تفكروا فيه. هل لو فكروا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها الطاهرة المطهرة تقع في هذا الأمر، لكن سمعوا من يقول فقالوا تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ما وصل إلى عقولهم ولا إلى التحري. فلذلك بعض الناس الآن ينشر الأخبار وهي افتراء وكذب لأنه لم يتأملها. لو تأملها قليلاً، لو فكر فيها لعرف أنها كذب، أنها افتراء، أنها باطل. أيضاً من الأسباب الظن السيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم. أيضاً كما قلت عدم التثبت مما يساهم في نشر الفرية وتوسع الناس فيها. وملخص وقوع الافتراء الجهل والهوى والطمع، ثلاثة أثافي من أعظم أسباب الافتراء. أنواع الافتراء، أنواع الافتراء كثيرة جدا، ألخصها بما يلي. أعظم الافتراء على الله جل وعلا، وهذا كثير في القرآن، ورد الافتراء على الله جل وعلا. فمن أظلم من افترى على الله كذبا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. نعم. ولا نعم. أيضا نسبة الولد إلى الله جل وعلا والصاحبة، وهذا كله من الافتراء. قالوا عزير بن الله، وقالوا المسيح بن الله، وقال الملائكة بنات الله، كل هذا افتراء، ورده الله في القرآن. من أعظم الافتراء أيها الأخوة الشرك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. حبتي عندما نقول الشرك، قد الواحد ينصرف الآن إلى الكفار سابقا وهم يعبدون الأصنام، أو بعض الموجودين الآن في البلاد الوثنية كالسيخ أو غيره. لا يا أخي الكريم، الذين يأتون ويدعون الموتى من دون الله هذا أشرك مع الله. يأتي للميت ويدعوه، انفعني ضرني عالجني، هذا أشرك بالله معه. فالشرك موجود ومنتشر في العالم الإسلامي، وإن قال أصحاب لا إله إلا الله. فلذلك من أعظم الافتراء الشرك بالله جل وعلا بنص القرآن، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في نوع من الافتراء على الله عظيم جدا، وهو الفتوى بغير علم. الفتوى بغير علم، نعم. الآن هناك كثير من المفتين يفتون بدون علم، يحللون ويحرمون، يشددون ويترخصون. ما الدليل على أنه عظيم؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. انظروا كيف سماه الله. بعض الناس يفتي ولا يبالي، بعضهم يقول أنحرج أن أقول لا أعلم. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا يقول لا أعلم حتى ينزل الوحي عليه. كان الصحابة يتدافعون الفتوى حتى بالعشرات حتى ترجع للأول. أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية. وهناك الآن مفتين قد يخرجون بقنوات أو بأي وسيلة أخرى يفتون وهم بغير علم. حتى وجدنا من بعض، أنا قرأت له، من بعض اللاعبين أو الفنانين يفتي، لو يفتي في الكورة ولا يفتي، يمكن الله يفتي فتاوى في الشريعة عن جهل وضلال والعياذ بالله. هناك طلاب علم لكنهم إما يشددون على الناس أو يترخصون بدون علم، بدون علم. أما إذا كان بعلم وبدليل فلا شك أن هذا دين الله جل وعلا، نتبع للعلم. ولكن يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. هذا الأمر عظيم. ولما عد الله جل وعلا أعظم المنكرات ماذا قال سبحانه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن يفتي بدون علم أعظم من الشرك، وأعظم من الزنا، وأعظم من القتل، أعظم من كل الأرض الثلاثة السابقة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالمفتي ليس بالسهل. إعلام الموقعين، يقول ابن القيم رحمه الله، كتاب عظيم عن رب العالمين، المفتي موقع عن رب العالمين. لو قيل لبعض الناس تعال وقع عن الأمير، قال لا لا لا، أعوذ بالله، وقع عن الأمير وهو ما فوضني؟ كيف لو قال توقع عن فلان أو زعيم أو رئيس؟ قال ما يمكن. طيب، هناك من يوقع عن رب العالمين بدون علم، ينسب إلى الله جل وعلا وهو يكذب. أنا ما أقول إنه مجتهد أخطأ في اجتهاده، هذا له باب آخر. فلذلك علينا نحن كمتلقين أن نتحرى. من أين هذه الفتوى؟ اليوم الساحة مليئة بالمفتين، منهم الصادق، منهم المتحري، منهم المجتهد، ومنهم الكاذب، ومنهم المترخص، ومنهم من يفتي بغير علم. ليس كل من ظهر بالفتوى نقبل منه. فالباب عظيم جدا، فلن نحتم في هذا الجانب في فتوى والتساهل في الفتوى، والله المستعان. أيضا من الافتراء، من أنواع الافتراء، الافتراء على الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قصة يوسف قد افتري عليه، انظر الافتراء، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، سبحان الله، هي التي لحقت وهي التي راودت وهي وهي وهي، ثم تقول مباشرة تبهته بهذا البهتان، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لكن الله برأه. موسى عليه السلام يقول الله، يقول الله جل وعلا عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. كنت أتحاور اليوم قبل المحاضرة مع أحد طلاب العلم، فبينت له، أو كان من خلال حديثنا وهو طالب علم متمكن، أن أحيانا الإيذاء لا يكون من الأعداء، لأنه قال قد يكون الإيذاء من الأعداء، قلت يكون من الأعداء وأشد الأذى من الأصدقاء، واستدلت بهذه الآية الذي يقول أيضا في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومي يا قومي، يا قومي يعني خاطب قوم بني إسرائيل المؤمنين، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فلذلك موسى أوذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي أخي موسى بأعظم من ذلك فصبر. أيضا من أعظم من أوذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك الكذب عليه، من ذلك قولهم إنما يعلمه بشر. لاحظوا، نسبوا إلى أن هذا الوحي أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان، هذا القرآن بلسان عربي مبين، كيف يكون؟ ما يمكن. ومع ذلك رد الله عليهم، وكذلك ويقولون وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه. لاحظوا الافتراء، هم المفترون، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالفريه، يقصدون الوحي، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. أخوتي اليوم اسمحوا لي، تجدون بعض الدعاة، بعض طلاب العلم قد ينسبون إلى جهات معينة بقصد الإضرار بهم، قد ينسبون لجماعات لا علاقة لهم فيها إطلاقا. والله والله رأيت نسبة أشخاص علماء وطلاب علم لجهات معينة، أقسم وأنا في الحرم في هذا المكان المبارك أنهم ليسوا منه. وهذا الأيام أتكلم، هذه الأيام، لماذا؟ لأنهم يشتدون في الأزمات بإذاء خصومهم، فينسبونهم نسبة ويفترون عليهم افتراء باطلا، يريدون أن يوقعوا فيهم، لأنهم يريدون أن يوقعوا فيهم فينسبونهم، وهذا بطل. كما قال كفار قريش: نعم، إن هذا إلا أفكم ترى وأعانه عليه قوم آخر، يعني ليس من عند الله. ويقولون، وإذا كما ذكرت قبل قليل، فقالوا إنما يعلمه بشر، نسبوا هذا الوحي إلى بشر. فالنسبة إذن خطيرة جدا اليوم، فلنتحرر. يأتيني بعض الناس يقول: هل فلان أو فلان فعلا نسب لكذا أو كذا، بغض النظر عن الجهة الأخرى التي نسب إليها، هل هو فعلا منها؟ والله ليس منها، بل أحيانا قد يكون له ملاحظات على تلك الجهة، إن لم أقل من خصومها، لكن يريدون أن يوقعهم، لأن في الأزمات والشدائد يكثر المنتفعون، وبخاصة من أصحاب الهوى ومن الليبراليين للإساءة إلى الناس. أيضا الافتراء على الصالحين والعلماء والدعاة والأخيار، افتراء على مريم، يقولون لها: لقد جئت فيئا سريعا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. افتراء على مريم لما جاءت بعيسى عليه السلام، الافتراء على عائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم: نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. افتراء على عائشة، وهو افتراء على بيت النبوة، وافتراء على بيت الصديق، وافتراء على عائشة، وافتراء على صفوان رضي الله عنه، افتراء عظيم وهو كذب. ما انتهى الافتراء، الرافضة إلى الآن يقولون بذلك، الرافضة إلى الآن يقولون بهذا، ويتهمون الطاهرة المطهرة بالإفك الذي قال به المنافقون، لأنهم شبهة للمنافقين. فهذا أمر عظيم جدا بالصالحين. كذلك افتراء المؤمنين عموما، والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من أعظم الافتراء، وهو كثير هذه الأيام، نعم أقول لكم كثير لأنني أقرأه شبه يومي، الافتراء على ماذا؟ على الهيئات، على المحتسبين، على جماعات التحفيظ، على مكاتب الدعوة، الجمعيات الخيرية، شيء عجيب يا أخوان. حتى قبل سنوات قرأت لأحدهم يقول هؤلاء الشباب الذين يجلسون عند الإشارات في رمضان قبل الإفطار يعطون الناس ماء وتمر حتى يكون قد يكون بعيد عن بيته كما تعلمون. والله يا أخوان انتظر، يقفون شباب عند الإشارات حتى ما يسرع الإنسان، يقول تفضل هذه التمر قد لا تلحق على بيتك، فيعطونا ماذا؟ كأس ماء وتمرات. يقول هؤلاء لهم أهداف سياسية، ما جلسوا تركوا الإفطار في بيوتهم تطوعا، لا تصدقوا، لهم أغراض وراءهم أناس. والله تتعجب من هذا العقول، وافتراء، ولا أحد ينكر على هؤلاء، أقصد فالافتراء موجود. الهيئات إلى قبل أيام قريبة الافتراء عليها، سبحان الله، كأنها شماعة والصحف تنشر الافتراء. افتري عليها في قضية في المدينة وظهر البطلان، افتري عليها في قضية في تبوك وظهر البطلان. الهيئة وهي رسمية، وهي جهة وزارة في الدولة، افتري عليها في الباحة وطلعت، والآن قضايا في الرياض. ماذا يريد هؤلاء سبحان الله؟ لماذا هذا الافتراء على الهيئات وعلى رجال الحسبة وعلى الصادقين؟ أمر مشاهد وكذب وتزوير، ومع ذلك يتجدد بين فترة أخرى، كأن الهيئة أصبحت هي ميدان الافتراء. المشكل أنك ما تصدق، بدأ يتهم الهيئة لما ينشر في الصحف وما ينشر في الإعلام ضد الهيئات. أيضا كما قلت لكم التحفيظ، أن مراكز التحفيظ تخرج الإرهابيين. يا أخوان، من بعض المشايخ الذين شاركوا فيما يسمى بالنصيحة، أذكر منهم اثنان: الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان المالكي، والشيخ محمد نجيم. هؤلاء ممن شارك في نصح الشباب، يقولون لم نجد أحد من هؤلاء الذين وقعوا في التفجيرات أو غيرها من خريجي تحفيظ القرآن أبدا. وهذا صحيح، لأن القرآن يحفظ الإنسان على نقع في الخطأ، ثم تحفيظ القرآن أمام أعيننا في حلقات مشاهدة، ليست في سراديب أو في غيرها، لكن في قلوبهم مرض. إلى قلت لكم قبل يومين يتهم مراكز تحفيظ القرآن وأن لها أغراض ولها أهداف. اليوم أقرأ مقال لأحد الأشخاص يتهم المعلمين والمربين بوزارة التربية والتعليم بالإرهاب وبنسبة لجماعات وإلى اليوم، مقال اليوم نازل في إحدى الصحف. سبحان الله، كيف يترك هؤلاء؟ كذب وبهتان وباطل. المفروض أن يقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن الجمعيات الخيرية التي تؤكل الناس الضعفاء، تأخذ الطعام من الغني وتعطيه الفقير، تأخذ ما يزيد من ملابسنا وغيرها وتعطيه المحتاجين، ما سلمت من الاتهام والافتراء والكذب وأن لها أهداف وأن تجمع الأموال بطريق غير صحيح. نحن قد يقول قائل طيب أليست هذه قد تقع في أخطاء؟ سبحان الله، ما يقع في الأخطاء إلا هؤلاء، كل الجهات الرسمية تقع في الأخطاء، رجال الأمن يقعون في الأخطاء، الأطباء يقعون في الأخطاء، البشر، كل ابن آدم خطا، ويجب أن يعالج الخطأ بمقداره. أما إطلاق الافتراء والاتهام هكذا بالجملة فليجب نتقي الله جل وعلا. وأخيرا الافتراء على عموم المسلمين، كل مسلم، كل واحد منا عرضه مصان، بل لا يجوز الافتراء حتى على الكافر، الافتراء حتى على الكافر لا يجوز. الآن هناك افتراء على عموم المسلمين وعلى أقوال وكذب، لأن المسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، فكلها مصانة ومحفوظة. من صفات المفترين، إذا وجب الأذان أخبروني يا شيخ، من صفات المفترين أختصرها: تأملوا وقد خاب من افترى. من صفات المفترين اتباع المفترون، من صفاتهم اتباع صاحب القوة لا الحق. ما الدليل؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كان معهم الحق. فمن سماتهم أنهم يتبعون ويبحثون عن صاحب القوة فيفترون له، ولذلك جاءوا ليفتروا، وموسى ينصحهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، هكذا نصحهم موسى عليه السلام. أيضا طلب القرب من الزعماء والسلاطين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ثمن افترائهم هؤلاء السحرة. أيضا التهافت على حطام الدنيا وشهواتها أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ وهم جاءوا ليفتروا، وموسى ينصحهم لا تفتروا على الله كذبا وقد خاب من افترى. فإذا هم هذه من صفاتهم، من صفاتهم تآمرهم سرا وأسر النجوى، قالوا إن هذان لساحران. الله أكبر، موسى وهارون ساحران؟ ما أعظم الفرية، لكنه سر. العلمانيون المنافقون يتجتمعون يتآمرون، وتفاجأ أحيانا في الصحف 10-5 مقالات في عدة صحف في موضوع واحد. متى كتبوا هذا المقال؟ توارد خواطر؟ لا. نعم، حتى من أطرف ما حدث قبل أيام وهي فضيحة، أن مقال ضد الأخيار، مقالين في جريدة واحدة باسمين، المقال واحد، المقال واحد وباسمين مختلفين، فكانت فضيحة مدوية. نعم، فأخذوا ونسخوا، هذا كتب باسم فلان معروف وهذا باسم فلان. وجب الأذان؟ الأذان وجب أو لا؟ ما أدري. إذن فهم يتآمرون سرا وتجدون أثره نهارا. أيضا من سماتهم الكيد، فأجمعوا كيدهم، يجتمعون على الكيد ويتفقون على الباطل، ثم أتوا صفا يجمعون أمرهم يجمعون كيدهم، وأخيرا تآمرهم مع أعداء الله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فهم حلفاء. اليوم الآن كشفت الحقائق وأذيعت وأعلنت من الليبراليين وغيرهم، فالليبراليين وغيرهم يتآمرون مع الأمريكان، يتآمرون مع أعداء الله، يزورون السفارات، فضحوا. ما عاد المسألة سر، أنا ما أتكلم عن أسرار، أتكلم عن حقائق. حتى بعضهم ممن تاب أعلن هذا، أنهم كانوا يجتمعون مع بعض السفارات ويأخذون المقابلات، كما كان يفعل المنافقون مع اليهود، كما كان المنافقون يفعلون مع اليهود تماما. فإذا هذا من صفاتهم، التآمر مع أعداء الله وتنفيذ مخططات أعداء الله، فهم عملاء لأعداء الله ويفترون على المؤمنين. أريد فقط أذكر لأطمئن الأخوة عاقبة المفترين. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المشهود له بالجنة ومن خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم خيار، سأل أحد الخلفاء عنه، فقام رجل وقال إنه لا يسير بالسرية، يعني لا يجاهد، ولا مع أنه هو بطل القادسية وشارك في معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقسم بالسوية أي يجور في القسمة، ولا يعدل في القضية. فقال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا الذي قال هذا الكلام وقد عرفه قام رياء وسمعة، يعني من أجل هذا الحاكم ومن أجل هذا الوالي كما أشرت لكم قبل قليل، نعم، وهذا احتياط منه، احتياط منه في دعائه، وكان مستجاب الدعوة سعد رضي الله تعالى عنه. قال اللهم إن كان عبدك الذي قال هذا الكلام وقام رياء وسمعة، اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال فرؤي هذا الرجل الذي قال هذا الكلام عن سعد رضي الله عنه وهو شيخ كبير قد سقط حاجبه على عينه من الكبر، يعني بلغ من السن مبلغ عظيم، ويتعرض للبنات في الشارع يغمزهن وهو في هذا الشارع، فيسأل يقول له كيف تفعل هذا؟ فيقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان سعد مستجاب الدعوة. أيضا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، سعيد بن زيد بن نفيل وهم كبار الصحابة، اتهمته جارته في مزرعته أنه أخذ شيئا من أرضها، فجاء وقال للخليفة أنا كنت آخذ، لاحظوا، أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين اليوم القيامة، شبر. ثم قال سعيد بن زيد اللهم إن كانت كاذبة، انظروا الدقة في التحري، ما قال اللهم كذا، يضعون احتياط، اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، رواه مسلم. كان رجل يكتب لوح النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أسلم، ثم والعياذ بالله تنصر، هذا صحيح، حديث صحيح في مسلم وغيره، ثم ذهب للنصارى وقال إن محمد لا يقول إلا ما يكتب له أو لا يدري ما يكتب له، ثم مات، فحفروا له في الأرض فلفظته الأرض، ثم حفروا له حفرة أخرى وعمقوها فلفظته الأرض، قالوا هؤلاء أصحاب النبي، يقول النصارى يأتون في الليل وينبشونه، فحفروا له حفرة عميقة جدا ودفنوه، فإذا أصبحوا فإذا هو قد لفظته الأرض، فعرفوا أن الأرض لفظت فضيحة والعياذ بالله كفره، هكذا من عاقبة المفترين، وهذا إذن أمر عظيم جدا أيها الأحبة. اتهم العلماء، اتهم شيخ الإسلام بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم البربهاري، اتهم كثير من علماء الإسلام بابن أبي عاصم والدارقطني والخطيب من أهل السنة، علماء السنة باتهامات من أهل، وثبت من هو صاحب الحق والمتهم. اتهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أيضا بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب الصالحين لأنه أمر بهدم القبور وإقامة المشاهد عليها إلى غير ذلك، وكلهم ظهرت براءتهم أيها الأحبة، لا يزال الافتراء قائم. النقطة قبل الأخيرة، كيف نتعامل مع الفتن ومع الفرى والمفترين؟ باختصار، أولا يجب أن نتثبت إذا سمعنا فرية، أولا هل هي فعلا فرية أو لا، قد تكون فرية وقد تكون حقيقة، فلا بد من التثبت. ثانيا أن نتثبت أن فعلا هذا الذي نسبت إليه أنه فعلا افترى. الآن قد يقال أن فلان قال كذا وكذا، لما تأتي وتسأله تكتشف أنه ما قال شيء، فيصبح افتراء مركب، افتراء على الشخص المراد وعلى من قالها، فيصبح افتراء من وجهين. إذن منهج التثبت أيها الأخوة هذا الأمر عظيم جدا، قد يحدثك ثقة، والثقة عن ثقة لكن عن وضع، لا تقول حدثني فلان وتصدق، ماذا وراء فلان وفلان. فلذلك منهج التثبت وبالذات ما ينشر في الإعلام علينا أن نتثبت، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. لا يوقعنا المنافقون الليبراليون، فقد أوقعوا بعض الصحابة في قضية الإفك وأقيم عليهم الحد، وهم من خيار الصحابة كما تعلمون، حمنة ومسطح وحسان رضي الله عنهم، وطهرهم الله جل وعلا. أما المنافقون فلم يقم عليهم الحد، قال العلماء إما لأنهم لم يصرحوا أو لأنه لا يطهر هؤلاء الحد لأنهم منافقون، عذابهم يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أما هؤلاء الصحابة الذين أوقعهم المنافقون وصدقوا المنافقين فتحدثوا، طهرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحد. نعم، أيضا من أفضل الأدوية أيها الأخوة بعد التثبت تجاهل المفترين. أنصح الأخوة ومن يقع بالذات طلاب العلم وغيرهم إذا افترى، فأنصحك بأن تتجاهل هذا الأمر ولا تشعر نفسك به، لأن الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني افتراء، ولو شاء ربك ما فعلوه، قدر كوني، قدر كوني كما قلت في أول المحاضرة، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. فتجاهل المفترين كما قال الله جل وعلا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقال سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأنصح أخوتي طلاب العلم أن لا يلقوا لهؤلاء بالا، مع أنه من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، لكن ترك هؤلاء والصف عنهم، يعني ليس الصف معناه العفو أي أصفح، لا تهتم بهم. أيضا الصبر، إذا اتهمت أو افتري عليك فاصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وأولي العزم كما قلنا افتروا، وكل الأنبياء افتروا وكذب عليهم. أيضا وتستعين بعد ذلك، ما يعين على ذلك الاستعانة بالله جل وعلا، فاصبر على ما يقولون من افتراء وغيره، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هنا نقطة. طيب، نحن أوصينا الآن المفترى عليه أن نصبر، وأوصينا المفترى عليه أن يتركهم، لكن على إخوانه من طلاب العلم ومن يعرف الحقيقة أن يدافع عنه، هذا جانب آخر، وما في أفضل من أن يدافع عنه. أنا أذكر رجل لأنه مات لا أريد أذكر اسمه، وكان له شأن كبير ومشهور في العالم، مشهور وهو من أهل هذه البلاد، توفي قبل سنوات، وكان له منصب كبير، فافترى على بعض المشايخ وصار بينه وبينهم مجادلات. قام عدد من المشايخ ودافعوا عن هؤلاء المشايخ، والمشايخ لم يتحدث، تركوه أهملوه. فيقول أحد أفراد في مكتبه يحدثني، يقول مرض أسبوعا، فقلت لماذا أنت مريض؟ قال أنا الآن أدافع عن نفسي وليس في أحد من أصحابي ومن على شاكلتي من دافع عني، وهؤلاء لم يدافع واحد منهم عن نفسه، وإنما دافع عنهم أناس ليسوا من بلادهم ولا من أقاربهم ولا من جماعتهم. هذا واحد من مكة فعلا كذا، وواحد من الطائف، وواحد من الرياض، وواحد من دافع عنهم أناس. الإيمان هو الذي جعله يدافع عنه، ليس قضية قبلية ولا اجتماع. فإذا واجب طلاب العلم أن يدافعوا عن إخوانهم على من يفترى عليهم، لا تدع أخاك هو الذي يضطر أن يدافع عن نفسه. نعم، أيضا كذلك على المفترى عليه أو غيره نصح من يفتري، نصح. لا، موسى عليه السلام ينصح هؤلاء المفترين، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فانصحه ورقق قلبه وقل اتق الله، ستنكشف يوم من الأيام، إن لم تنكشف في الدنيا ستنكشف في الآخرة. فمناصحتهم لأن المؤمنين ناصحة حتى مع أعدائهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنه إلا ذكر للعالمين، لا يريد أحد أن يعذب أحد بسببه. فكذلك هذا مما يجب. أيضا ممكن الإنسان أحيانا يضطر للدفاع عن نفسه ولا حرج في ذلك. يوسف عليه السلام يقول هي راودتني عن نفسي، فدافع عن نفسه، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. فكذلك الأنبياء دافعوا عن رسالاتهم وعن منهجهم. أحيانا أيها الأخوة، حتى أحيانا قد يأتيك إنسان سمع في الرياح وأراد أن يتثبت فدافع عن نفسك، أي بيّن له الحق ما دمت تعرف أنه صادق. موسى عليه السلام لما قال لأخي هارون ما منعك، يقول له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ماذا قال له؟ قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فدافع عن نفسه كما في سورة طه وفي سورة الأعراف. أيضا كذلك يقول العلماء أن أحيانا قد يدافع الإنسان خوفا من أن يفهم عنه شيء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، هم ما اتهموها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتهموه حاشاهم، لكن خاشي أن يقذف الشيطان في قلوبهم شيئا لما كان مع صفية وطلع وخرج من معتكفه يرحمه، فأسرع الصحابة قال على رسلكما إنها صفية. فإذا خشيت أن تتهم في موطن فعليك أن تدافع عن نفسك لتوضح الحقيقة. أيضا وهل تقبل توبة المفتري؟ نعم، إذا صدق مع الله جل وعلا بشروط التوبة الكاملة. أولا أن يصدق مع الله بشروط التوبة الكاملة، ثانيا إصلاح ما أفسد. ما يقول إنسان أنا تبت بيني وبين ربي، طيب حق العبد. العلماء شرطوا شرطا في شروط أي توبة، إن كذا كانت حقا لمخلوق أن ترد الحق لأهله، مال، غيبة، نميمة، افتراء، وفي تفاصيل للعلماء وهذا كلام مجمل. يقول الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا، إذا كان هذا المفتري قد أفسد فلا بد أن يصلح ما أفسد. ثالثا وهي نقطة عظيمة وقد سمعتها قديما وهي في القرآن على كل حال من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول لا بد من البيان، أن يظهر ويقول نعم أنا فعلت كذا، وقد يكون فضيحة، فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. فضيحة الدنيا نقول له، لأن الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال الشيخ عبد العزيز لا بد من البيان، أما الإنسان يتهم ناس، يتهم جمعيات، يتهم الهيئات، فلا بد من البيان. يتوب توبة صادقة كل في هذه الآية، ويصلح ما أفسد ويبين للناس أنا كذبت على فلان، كما حدث بعض الأشخاص أعلن أنه كذب على الهيئات بعضهم قال دفع لي مال حتى أكذب على الهيئات في قضية معينة، وهذا معروف منشور في الصحف وعند الجهات الرسمية معروف. فالإنسان عليه أن يصدق مع الله ولو عوقب في الدنيا، لأن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فهذا من شروط التوبة. إذا لم يفعل ذلك فتوبته قد تكون ناقصة، والله أعلم. وأخيرا إخوتي، ولأعذرني الأخوة لأن الوقت على وشك الانتهاء، خاتمة أبث فيها لكم التفاؤل مع هذا الافتراء وهذا الظلم والكذب في وسائل الإعلام وغيرها. أبشروا، أبشروا والله، تفاؤلوا. نعم يؤلمنا ما يحدث، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. خذوا الأدلة على هذه البشرى، وهو عاقبة المفترين في الدنيا والآخرة الخيبة. يكفي أن المفتري أصيب بالخيبة، وقد خاب من افترى. لاحظوا معي، لغة، جملة اسمية وليست جملة فعلية، وقد خاب. قال العلماء إن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت، أي هذا شيء مضطرد ونسبة كونية، وهي الافتراء أنه يخيب صاحبه. أيضا يقول الله جل وعلا غضب الله على من افترى، والذلة في الدنيا وعذاب الآخرة. إن الذين اتخذوا العجل، طبعا هذا افتراء على الله جل وعلا، شرك. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لاحظوا الجملة الإسمية ليست خاصة لبني إسرائيل، لكم كل من يفتري عليكم وكذلك نجزي المفترين. أيضا العذاب العاجل والآجل، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بطلان الكيد، اطمئنوا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. حرب الله لهم، يكفيك أن الله يحارب عنك إذا كنت من أوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، من له طاقة بحرب الله جل وعلا؟ سبحان الله، لو يقع لك الآن مظلمة ويقال أن أمير المنطقة معك تفرح فرح شديد. كيف لو يقال لك أن الملك معك سيقف معك، يريد يقف مع العدل، تفرح فرح شديد. الله معك ما دمت من أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، ورأينا أمثلة ذلك كما أشرت بعضها. نعم اطمئنوا، زهوق الباطل، الافتراء باطل وبهتان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، انظر الجملة الإسمية مرة أخرى، إن الباطل كان زهوقا دائما وأبدا، الباطل زهوق. ثم أبشروا بالوعد الحق، وعد، بل نقذف، جملة اسمية، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم يختمها في موضوعنا، ما هو هذا الختام؟ نعم، ولكم الويل مما تصفون من كذب وافتراء. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقف مع هذه الآية واستنبط منها عدة دروس تدبرية. القذف له دلالة، وغالبا من يكون من أعلى إلى أسفل، أنت ما تقذف على فوق، تقذف على أسفل. أيضا نقذف بالحق على الباطل فهو أسفل فيدمغه، لو قلنا فلان دمغ فلان يعني أنهاه. فبدأ الشيخ يستنبط وفتح الله عليه بهذه الآية فاطمئنوا، المفتري تنطبق عليه هذا الآية، وويل، نعم، ولكم الويل مما تصفون. أيضا الصحابة لما سبهم المنافقون، انظروا أبشروا بهذا يا أخوان، بس لنكن مع الله، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. هذا افتراء وبهتان. انظروا ماذا قال الله جل وعلا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعذب طائفة منكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. شو انظروا كيف. ثم قال أو قبل، قل أبالله، قبلها قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. العجيب في هذا التدبر، هم يقولون ما استهزأنا بالله، استهزأنا بالصحابة ونضحك، ولا استهزأنا بالرسول. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر الصحابة، جعلوا استهزاء بالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، جعل الكلام في الصحابة والطعن في الصحابة والافتراء على الصحابة سب لله وافتراء لله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل عظيم جدا. فإذا كنت مع الله والتزمت بالمنهج الحق منهج أهل السنة فاطمئن أيها الأخ الكريم. وأخيرا والأسئلة كثيرة جدا. أقول أيها الأخوة اطمئنوا، المهم أن نكون مع الله والأمة قادمة. لدي موضوع مرارا طرحته في مثل هذه المناسبات، وهو قبل 13 عاما ألقيت محاضرة في موقف السيارات هنا، وهي الآلام محاضن الآمال، وبينت التفاؤل القادم للأمة، وقلت فيها إن الأدلة التي يستخدمها المتشائمون واليائسون والقانطون دليلا على تشاؤمهم ويأسهم وقنوطهم من الأحداث التي تقف الأمة هي من أقوى الأدلة على نصر الأمة. وذكرت مثال هو الذي بدأته في المحاضرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، في سورة النحل، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. لما تقول فرث ودم ماذا تتوقع يخرج؟ ماذا تتوقع؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين. اعتبروا هذه المشاكل التي تقع فيها الأمة الآن هي فرث ودم، مستعبة، مؤسفة، ما تستطيع تنظر إليها، محزنة، سيخرج منها النصر. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وغدا إن شاء الله سأتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في درس جدة في مسجد خالد بن الوليد في حي البساتين، وبعنوان وبشر المؤمنين، وسأطرح أن كل عسر في داخله يسر، سواء على المستوى الشخصي لك مشكلة في بيتك مع أولادك في مالك في نفسك في صحتك، أو على مستوى الأمة، فالعسر في وسطه اليسر فابحث عنه. كما أنك تأتي بعض الثمار شوك يحيط بها الشوك، وفي باطنها ألذ أنواع الثمار، كما نقول مثلا عن البرشومي وأنتم تعرفونها، صعب تستلمها بيدك، لا بد تضع حاجة حتى تأكلها في وسطها. هكذا العسر في وسطه اليسر، سواء الافتراء أو ما هو يحدث الآن على الأمة. قد تقول من الأدلة الوقت لا يسمح، غدا إن شاء الله، لكن والله لو لم يكن لهذا الدين هذا الشأن ولأهله هذه المكانة ما حرم. اجتمع الآن على حرب الإسلام اليهود والنصارى، انظروا ماذا يفعلون في أفريقيا الوسطى بقيادة فرنسا الصليبية، ومن الذي دمر العراق وسلمها للرافضة؟ هي أمريكا. إذن الصليبيون، اليهود في فلسطين عليهم من الله ما يستحقون، وأقر أعينا بتحرير بيت المقدس وفلسطين عموما، والرافضة وهم شركاء. لا تصدق أين بين الرافضة، أي أقصد المجوس في إيران، لا تصدق، وهذا الكلام مكرره منذ سنوات، إياكم أن تصدقوا أن بينهم عداوة. الآن المغازلة بين الغرب وإيران، وهي من أشد أعداء بلادنا الآن، تتآمر على بلادنا وبلاد المسلمين. من أخطر الآن ما نواجهه هي إيران المجوسية. وبالمناسبة إيران ليست رافضية، ليست شيعية، بل هي مجوسية. نعم يا جوسية تريد إعادة ملك كسرى، ملك كسرى هذا الاتحاد، ثم معهم المنافقون من داخل بلاد المسلمين ومن خارجهم. نعم اطمئنوا، لو لم يكن لكم شأن والمسلمين شأن ما تآمروا عليكم، لكن حكمة الله، أبشروا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله، أيام القتلى في الشام أيام، وفي أفريقيا وفي كل مكان، الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. مش ماذا يريدون أحسن من كذا؟ لكن يجب أن يكون التفاؤل تفاؤلا إيجابيا، أن نعمل بصدق وإخلاص، أن نكون لهذا الدين، أن يكون كل واحد منا له مشروع لنصرة هذا الدين. قل كل يعمل على شاكلته فاستبقوا الخيرات. المهم ألا نقف يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لا، وإلا فالأمة قادمة. هذا ليس برأيي فقط، بل والله بل السنن وأدلة الكتاب والسنة كلها تؤكد ذلك، وحديث أبي ميم الداري رضي الله عنه، لكن أيضا تقارير المخابرات وتقارير مراكز الدراسات الغربية أن الإسلام قادم، وأن الإسلام سيكون أعظم الأديان وأكثرها انتشارا، حتى كما مصداق للحديث لا يدع بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. والآن بدأ يدخل الإسلام في أي شخص الأرض، يمكن هذا المحاضرة تكون في الصين، في أمريكا الجنوبية، في أصقاع أفريقيا، يدخله الإسلام. اطمئنوا اطمئنوا، النصر قادم. لكن السؤال وآخر كلمة، ما هو دورك في هذا النصر؟ ما هي مساهمتك في هذا النصر؟ رجالا أو نساء، كلنا نستطيع أن نتقدم. المهم ألا نصاب بالإرجاف، ألا نصاب بالخوف والذعر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اطمئنوا، أسأل الله أن ينصر هذا الدين وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا، وعذرا للذين قدموا أسئلتهم لضيق الوقت، وعذرا منكم أيضا، أستغفر الله وأتوب إليه، ونلتقي على خير. وغدا من أراد أن يحضر محاضرة الغد في مسجد خالد بن الوليد في حي البساتين في جامع في جد، ده سأتحدث عن موضوع وبشر المؤمنين وأبشروا بالبشرى. جاءت هذه الآية في أشد الأحوال التي مرت في موسى عليه السلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فأبشروا، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.